هكذا الأصل، فيتخذ في خارج البلد متسع، يخرج إليه أهل البلد في صحراء ويصلون صلاة العيد في تلك الصحراء. فإذا امتدت المباني ووصلت إليه فيترك هو وما حوله مصلى ولو تجاوزته المباني كما في هذه الأزمنة، ولا تقام في المساجد العامرة إلا لعذر كضيق المساجد المعدة لها أو بعدها على المستضعفين أو ما أشبه ذلك. ورد في فضل صلاة العيد عن مخنف بن سليم قال: الخروج للأضحى يعدل حجة، والخروج يوم الفطر يعدل عمرة. رواه عبد الرزاق، ولكنه موقوف. في صلاة العيد تتميز بالتكبير، تكرار التكبير فيها، أنه يفتتح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بخمس تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا التكبير الذي في صلاة العيد، وكذلك في الخطبة، وكذلك في ليلة العيد، وكذلك في المصلى، كله امتثال لأمر الله بقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم. ذكروا أيضا أنه لا يصلى في مكانها، إذا جاء إلى المصلى فإنه لا يتطوع لا قبلها ولا بعدها، لكن لو كانت تقام في المساجد العامرة فإن المساجد لها تحية، فإن كان في وقت النهي أي قرب الإشراق أو وقت الإشراق فإنه لا يصليها، وإن كان جاء في الوقت المتسع أو بعد خروج وقت النهي فإنه يصليها تحية المسجد ركعتين. وأما إذا كانت في الصحراء أو في المكان الفسيح الذي ليس هو مسجد فإنه لا يصلي فيه لا قبلها ولا بعدها. من سننها مخالفة الطريق، إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر. قال: والحكمة فيه تكثير مواضع العبادة، أن تشهد له هذه أو هذا، أو تفقد أحوال البلد، أن يذهب مع هذا الطريق يتفقد أحوال بلده وينظر فيها ثم يرجع مع الطريق الثاني يتفقد أحواله، أو أن في ذلك أيضا إغاظة للمنافقين، إذا مر على هؤلاء ثم مر على هؤلاء كان في ذلك ما يغيظهم إذا رأوا كثرة المصلين وكثرة المؤمنين أو غير ذلك. ثم مشروع أيضا في صلاة الأعياد أو في أيام العيد التكبير المطلق والتكبير المقيد كما هو مشهور. فالتكبير المطلق في ليلة عيد الفطر إلى صلاة العيد، وفي عشر ذي الحجة كلها إلى صلاة العيد، والتكبير المقيد في يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، مقيد بما بعد الصلوات. دليله حديث عن جابر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم لم يزل يكبر إلى العصر من أيام التشريق، هكذا في سنن الدارقطني. وروي ذلك من فعل الصحابة، يعني كانوا يكبرون عقب الصلوات، منهم علي وعمر وابن عباس وابن مسعود يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. الآثار عنهم مصنف ابن أبي شيبة ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي والمعجم الكبير للطبراني وغيرهم. وأما المقيد فدليله الآية الكريمة، وهي قوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وذكروا أن التكبير المطلق، التكبير المطلق أنه إظهار لنعمة الله، وبعضهم يخصه بما إذا رأى بهيمة الأنعام، لأن في الآية التي في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بقي عندنا بحث قليل في الكسوف حتى نقف على الجنائز. تعرفون أنه في هذه الأزمنة يعلن عن الكسوف قبل وقوع بيوم بأيام بأسبوع أو نحو ذلك، ونرى أن هذا فيه شيء من تقليل الاهتمام به، الأولى ألا يعلن عنه إعلانا عاما، وإن عرف سببه، وسبب كسوف الشمس في آخر الشهر يحول القمر بينها وبين الأرض، لأن سير القمر أبطأ من سيرها، فإذا كان في آخر الشهر غالبا أدركها فحال بينها وبين الأرض فضعف ضوءها، فتارة يحول بينها يعني حيلولة كاملة، وتارة يحول بين جزء منها. هذا سبب كسوف الشمس. وأما كسوف القمر فالأصل أنه يستمد نوره من الشمس، فإذا كان قريبا من الشمس سطعت الشمس في حافته فقط، لم يضئ منه إلا الحافة الدقيقة، فكلما بعد عنها قابلها نوع مقابلة فسطعت في جزء منه. فإذا كان في وسط الشهر وإذا هو متقابلان، هي في المغرب وهو في المشرق، فتسطع فيه فيضيء ضوءا كاملا. فأحيانا في وسط الليل أو نحوه تحول الأرض بينه وبينها، فإذا حالت الأرض بينه وبينها يعني تكون مثلا الشمس تحت والقمر فوق والأرض متوسطة بينهما، فلا تسطع فيه الشمس فيبقى مظلما، فيكون هذا سبب كسوفه. ولا شك أن هذا كله من آيات الله الكونية، أنه هو الذي يسيرهما، وهو الذي يدبرهما، وهو الذي يقدر اجتماعهما، وجمع الشمس والقمر هو الذي يقدر اجتماعهما، فهو دليل على أن هذا الحادث أمر غريب، فلذلك يصلى له. وقعت الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عدد كثير، صلاة الكسوف، وأكثرهم ذكروا أنه صلى 4 ركوعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة ركوعين، ركعتين في كل ركعة ركوعين، هذا هو الأكثر. لكن وقع في حديث عند مسلم وأحمد وأبي داود عن عائشة أنه ركع في الأولى 3 ركوعات وفي الثانية 3 ركوعات، تقول يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يسجد، 3 ركوعات في ركعة. حديث صحيح عن عائشة. كذلك أيضا في حديث عن جابر قال صلى 6 ركوعات ب4 سجدات، حديث أيضا صحيح عند مسلم وأحمد وغيرهما. كذلك عن ابن عباس يقول قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، 3 ركوعات في ركعة واحدة. وكذلك أيضا عند مسلم عن ابن عباس أنه صلى 8 ركعات في 4 سجدات، 8 مروي عن ابن عباس وعن علي. هذه الصفات من العلماء من خطأها وقال ليست صحيحة، الصحيح أنه ما ركع إلا ركوعين، ومن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان يقول إنه ما كسفت الشمس إلا مرة واحدة، ولا كسف القمر أبدا، ولا صلى إلا صلاة واحدة، وإنما صلى يوم موت إبراهيم، وإبراهيم لم يمت موتتين، ولم يكن هناك إبراهيمان، إلى آخر ما علل به. ومشايخنا يقولون لا يمكن أن نخطئ هذه الروايات التي نقبل بها أحاديث كثيرة في المسند وفي السنن وفي صحيح مسلم وفي المسانيد الأخرى، فعلى أي شيء نحملها؟ نحملها على أن الكسوف تعدد وأنه وقع أكثر من مرة، وذلك لأنه مستبعد ألا تكسف الشمس والقمر في 10 سنين إلا مرة واحدة. وأما صفتها فإنه يشرع إطالة القراءة فيها، فإن الشمس إذا كسفت واضمحلت قد تبقى مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات ما تجلت. والثابت أنه صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى تجلت، فدل على أنه صلى 4 ساعات أو 3 ساعات ونصف. وقع في بعض الروايات أنه قرأ في الركعة في الوقوف الأول سورة البقرة أو نحو من سورة البقرة، وأن ركوعه قريب من سجوده وما أشبه ذلك. وفي رواية أنه قرأ بالعنكبوت وبالروم، فذلك ونحو دليل على أنه كان يطيل في هذه القراءة. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا، ولعلنا نأخذ بهذه الدقائق المعدودة بعض الإجابات على هذه الأسئلة من فضيلته. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم بالطائرة إلى جدة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
إذا قلنا أن هذه المسافة لا تعد سفرا نقول لا بأس بذلك، بشرط أن يوصلها محرمها إلى المطار ويتأكد من ركوبها، وأن يتصل بمحرم لها هناك حتى يستقبلها، فلا يكون هناك خلوة ولا يكون هناك إضاعة، أو تكون مع ثقات، فإذا نزلت يكون معها ثقات يعني من أقاربها أو من محارم أخواتها أو نحو ذلك، تركب معهم إلى أن تصل إلى مستقرها. وهذا يتأتى على ما ذكرنا من أن السفر يحدد بالمدة لا بالمسافة، وأن الأحاديث التي وردت فيها التقدير بالمدة، فيها قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا مع ذي محرم، وفي رواية أن تسافر مسيرة 2 يومين إلا مع ذي محرم، وفي رواية أن تسافر مسيرة 1 يوم إلا مع ذي محرم، أو 1 وليلة إلا مع ذي محرم، فحددت باليوم والليلة أو بـ2 يومين أو بـ3 أيام، فدل على أنه يتسامح في 1 أو 2 ساعات أو نحو ذلك، سيما مع عدم الخلوة.
وهذا السائل يقول: ما حكم التلحين في الأذان؟
لا ينبغي التلحين إذا كان يصيره شبه الموسيقى أو شبه الغناء، وأما تحسين الصوت فإنه مندوب، سواء كان بحسن الصوت أو بترقيقه أو نحو ذلك.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في كتابكم أسئلة وأجوبة عن الأذان، جواب فضيلتكم عن المؤذن الذي تفوته بعض ألفاظ الأذان أنه يقضيها بعد الانتهاء من الأذان، ما توجيه هذا أثابكم الله؟
يعني الأذان شرع للإعلام وليس من شرطه الترتيب الأصل، فإذا مثلا نسي الحي على ولم يذكرها إلا بعدما انتهى من الأذان فإنه يعيدها، أو نسي التثويب الصلاة خير من النوم ولم يذكرها إلا بعدما انتهى فإنه يعيدها، لأن القصد يحصل بذلك.
رافعا بها صوته؟
يرفع بها صوته، نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الأذان والإقامة في حق المنفرد سواء كان مقيما أو مسافرا؟
لا حاجة إليه، الإقامة شرعت لأجل إعلام الحاضرين بالقيام، والإنسان لا يعلم نفسه إذا كان وحده، والمرأة إذا كانت تصلي وحدها فلا حاجة إلى الإقامة، لأنه لا حاجة إلى أن يعلم الإنسان نفسه بالقيام إلى الصلاة. وكذلك الأذان شرع لإعلام أهل البلد بدخول الوقت، فإذا كان الإنسان وحده فلا حاجة إلى الأذان، لكن ورد الأمر بالأذان في البرية إذا كان الإنسان مثلا مسافرا أو راعي غنم أو نحو ذلك، والحكمة في ذلك أن تشهد له تلك البقاع. ففي حديث أبي بدر إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له، فرفع صوته لأجل إعلان ذكر الله.
وهذه أختنا السائلة تقول: ما حكم اقتناء النساء لمجلات الأزياء التي تحمل صور النساء بقصد الاستفادة منها في أخذ ما يناسب منها ولا يخالف الشرع؟ وما الحكم إذا كان فيها صور خالعات؟
هذه المجلات نرى أنها فتنة لكل مفتون. أولا ما ذكرت السائلة من أنها تحمل صورا خليعة وهو الغالب عليها، وثانيا أنها مشغلة، مشغلة للوقت، فكثيرا ما تقيم البنت تنظر في هذه الصور وتنظر في هذه الأزياء وما أشبه ذلك. وأما كونها تشتمل على هذه المعلومات وهذه التفاصيل وهذه الأزياء وما أشبهها، فأرى أنه لا فائدة في ذلك، بل معرفة هذه الأزياء أولا ليس ضروري، وثانيا يمكن معرفته بدون اقتناء هذه الصور.
فضيلة الشيخ، إذا كان هناك جماعة من الإخوة نازلين في مكان وجلسوا أقل من 4 أيام، فهل يحق لهم الجمع لقلة الماء؟
يمكن أن يكون أن الجمع لقلة الماء أنه عذر، ولكن أداموا في بلد فالأصل أن عليهم الحرص على تحصيل الماء كما يحصلونه للشراب وما أشبهه، فإذا كان فيه قلة جاز لهم أن يجمعوا ولو جمعا صوريا، يعني يؤخر الظهر ويعجل العصر ويتوضأ لهم موضوعا واحدا، وكذا يفعلون في العشاء. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. العبادات مباحثها كثيرة، وما ذاك إلا أنها تتكرر وتحدث يوميا أو شهريا، ويطالب بها الأفراد والجماعات، فلأجل ذلك كثرت الأدلة عليها وكثرت البحوث التي أعدت فيها، وكثر الذين تكلموا في أنواعها. وأهمها وأكثرها بحثا الصلاة، وذلك لكثرة ترددها وتكررها يوميا فروضا ونوافل، فلأجل ذلك أطلنا البحث فيها. أما بقية العبادات فهي الصلاة والزكاة مقترنتان كما هو معروف، فالزكاة تلي الصلاة في الأهمية وكذلك في كثرة البحوث. أما الصيام فإن مسائله قليلة ومحصورة، وكذلك الحج مسائله أيضا محصورة ولو كانت كثيرة، والخلافات التي فيه فرعية غالبة، ثم هي متكررة. فلأجل ذلك بقي علينا من البحث فيما يتعلق بالصلاة بحثا في الجنائز، نأخذ منه بعض المسائل، ثم بعده في الزكاة، وإن بقي معنا وقت بحثنا بعض المسائل التي في الصوم وفي الحج، وإلا نحيل على الكتب التي بحثت ذلك واستوفت الكلام حوله. عندنا من مباحث الجنائز تكلموا على مسائل كثيرة استطرادية أو كمقدمات، تكلموا على حكم التداوي، ويفضلون أن التداوي لمن ضعف صبره، وتركه لمن قوي توكله. وفي الحديث: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. كذلك تكلموا على عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفضل عيادة المريض لأنه يشعر بأنه سجين محبوس، وإخوته يرى أن له عليهم حقوق الزيارة. وفيها أحاديث كثيرة. وتكلموا أيضا على حكم تمني الموت، وقد ورد النهي عنه بقوله عليه السلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة شرا لي خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وقد ورد عن بعض السلف أنهم تمنوا الموت، وذكر الله ذلك عن مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وذلك خوف الفضيحة أو خوف السمعة السيئة. وتكلموا على فضل تلقين الميت الشهادة عند الموت ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتكلموا على توجيه الميت إلى القبلة، واستدلوا بأنه عليه السلام لما ذكر الكبائر قال: واستحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، فأفاد بأن القبلة التي هي الكعبة يوجه إليها الميت كالحي. وأنكر بعض السلف التوجيه إلى القبلة، وقالوا الجهات كلها سواء. ثم بعد ذلك على تجهيز الميت، وتعلم هذا التجهيز فرض كفاية، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه من فروض الكفايات التي تخاطب بها الأمة جمعا، ويلزم الأمة أن يكون فيهم من يعلم ذلك. فلا بد من التعلم حتى يكون هناك طائفة يعرفون هذا الأمر الذي هو تجهيز الميت، ويستطيعون أن يجهزوه، فإنه لو لم يتعلموه لا تركوا واجبا يلزم الأمة جميعا. في تغسيل الميت ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. وكذلك في حديث ابن عباس الذي وقصته ناقته قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فهل يتعين السدر؟ القصد من السدر هو التنظيف، السدر ورق السدر هل معروف إذا يبس يسحق، وبسحقه حتى يصير دقيقا يخلط به الماء فيكون له رغو، وينظف الثياب وينظف الجسد كما ينظف الصابون. فيستعمل في تغسيل الميت، كانوا يستعملونه في التنظيف كلا قبل وجود الصابون ونحوه. القصد منه النظافة، فإذا استعمل بدله الصابون التائد كفى ذلك. بعدما يغسل تكفينه فيه ما هو فاضل وفيه ما هو كافي. المجزي أن يكفن في ثوب واحد يلف عليه، والأفضل أن يكفن في ثلاثة بعضها فوق بعض، توضع هكذا، ثم يوضع الميت فوقها فيرد أحد طرفي الكفن فوق صدره، ويرد الثاني فوقه كذلك، ثم يرد طرف الثالث فوقه، ثم يرد الطرف الثاني فوقه، وهكذا الثالث حتى يغمر، حتى يتم تغطيته كله. هذا معنى ما روي عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كوسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. يعني كانوا غسلوه في ثيابه وجعلوا هذه الأثواب الثلاثة فوق الثياب التي غسلوه فيها، وبعدما نشفوه أدرجوه إدراجا في هذه الثلاثة، ثلاثة قطع. هذا بالنسبة للرجل، هذا هو الأفضل. المرأة تكفن في خمسة، الأول إزار على العورة، والثاني خمار على الرأس، والثالث قميص قطعة قماش تشق من وسطها فيدخل الرأس في هذا الشق، ثم يجعل نصفها فراشا ونصفها لحافا حتى كأنها قميص له جيب. هذه ثلاثة: إزار وخمار وقميص، ثم لهافتين كلهافتي الرجل. هذا هو الأكمل والأفضل. بعد ذلك الصلاة على الجنازة فيها فضل كبير، والإسراع بالتجهيز فيه أيضا فضل. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ما المراد بقوله أسرعوا؟ بعضهم فهم منه أنه سرعة السير، يعني إذا حملتموها على الرقاب فأسرعوا السير. واستدلوا بما روى أبو بكر قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا، يعني من سرعة سيرهم يرملون. الرمل هو الإسراع في السير كما في الطواف. الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن أبي بكر. وأنكر بعضهم السرعة الزائدة، واستدل بأنه روى أبو موسى رضي الله عنه قال: مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لتمخض مخض الزق، فقال: عليكم القصد. الحديث رواه أحمد. ومعنى تمخض مخض الزق يعني من سرعة السير كأنها تمخض. المخض هو خضخضة الزق، الزق هو السقاء الذي فيه اللبن أو نحوه، إذا نفخ فإنه يسمى زقا، بمعنى أنهم يسرعون بها حتى كأنهم يخضونها خضا. فنهاهم عن ذلك وقال: عليكم بالقصد. إذن فيكون قوله أسرعوا بالجنازة المراد به سرعة التجهيز، لا أنه سرعة المشي. وذلك لأن قوله شر تضعونه على رقابكم أي تستريحون منه، ليس كلهم يحملها، ليس كلهم يضعها على رقبته، إنما الذي يحملها أربعة أو نحوهم. فيفيد قوله أسرعوا بالجنازة يعني أسرعوا بتجهيزها حتى تستريحوا منها، إن كانت صالحة قدمتموها إلى خير، وإن كانت سوى ذلك استرحتم من هذا. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فإن هذا واضح في أن المراد الإسراع بالتجهيز، يعني إذا مات الميت فلا ينبغي أن تحبس جيفته، ليس له إلا المواراة. وكذلك أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ثلاث لا تؤخرهن: الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا دخل وقتها، والأيم إذا وجدت لها كفءا. فذكر منها الجنازة إذا مات الميت فلا يؤخر. الصلاة على الميت ذكرنا أنها من فروض الكفاية، وأولى الصلاة عليه من أوصى به. إذا قال يصلي عليه فلان فإنه تنفذ وصيته. أما كيفية الصلاة فمعلوم أن القصد منها الدعاء، ولكن يؤتى بمقدمات حتى يكون أقرب إلى الإجابة، فيتطهر لهذه الصلاة كما يتطهر للعبادة، ويستقبل بها القبلة، يستقبل المصلون القبلة، وكذلك يكبرون ويسلمون كما يكبرون ويسلمون في الصلاة، فيكون لها تحريم وتسليم. وكذلك فيها قراءة وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها دعاء. فالقصد من القراءة التوسل بها حتى تكون سببا في قبول الدعاء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب أيضا في قبول الدعاء، كما في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أما التكبيرات فإنها علامات الانتقال من حال إلى حال. بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء، وبعد الرابعة يقف قليلا ثم يسلم. هذا إن كبر أربعة، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء أنه يقتصر على أربع. وأجاز بعضهم أن يكبر خمسا، وروي ذلك في أحاديث. وأجاز بعضهم أن يكبر ستا، وأكثر ما روي سبع تكبيرات مروية أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا زاد على الأربع فإن الذي بعد ذلك كله أدعية، الذي بعد الرابعة دعاء، والذي بعد الخامسة دعاء، وكذلك الذي بعد السادسة. يقسم الأدعية، لأن يعني الدعاء عندنا أوله دعاء خاص عام، دعاء عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم من أحيته منا. هذا يأتي به بعد الثالثة الدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه، يأتي به بعد الرابعة. بعد الخامسة يأتي بقوله: اللهم لا تحرمنا أجره. بعد السادسة يسلم إن كبر ستا. ويمكن أن يقال الزيادة في التكبير تختص بالأفاضل، لأن بعض الصحابة كبر ستا وقال إنه بدري، يعني من أهل بدر، فكأنه زاده في التكبير لأجل فضله. وكبر بعضهم ستا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فأفاد بأن التكبير زيادة على الأربع لا تستنكر. من فاته شيء من التكبير قيل إنه يقضيه متتابعا حتى يأتي به قبل أن ترفع الجنازة، فإذا أدركتهم بعد التكبيرة الثالثة فإنك تحرص على أن تكبر وتقرأ الفاتحة، وبعد قراءتها تكبر تصلي على النبي ولو بدون تكبير، ثم تشرع في الدعاء ولو بدون تكبير، لأنه بعد الثالثة يطيل، يمكنك أن تقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي ثم تشرع في بعض الدعاء قبل أن يسلم، فإذا سلم كبرت ثلاث تكبيرات، إذا كبر كبرت معه للرابعة، ثم إذا سلم فلا تسلم، تكبر تكبيرتين متواليتين حتى لا ترفع. ويجوز أن تقرأ بعد التكبيرات التي قضيتها، تقرأ بعدها الفاتحة التي فاتتك مثلا، أو بعد الدعاء الذي فاتك. فالصحيح أن من أراد أن يتم له الأجر فإن عليه أن يأتي بما فاته من هذه التكبيرات، لأنه إذا سلم قبل أن يأتي بها ما كبر إلا تكبيرتين مثلا ما حصل له الأجر الذي رتب على الصلاة على الميت. التسليم المشهور أنه يكفي واحدة، فإن زاد سلم اثنتين وقاسها على الصلوات الأخرى فلا ينكر عليه، وذلك لأنه روي أيضا مرفوع أنه عليه السلام سلم مرة تسليمتين، وروي عن ستة من الصحابة أنهم سلموا تسليمتين فلا ينكر. فإن اقتصر على واحدة كفى، يعني القصد الخروج من الصلاة. أما إدخال الميت القبر فإن الأولى أن يدخل المرأة محارمها والرجل أقاربه أو غيره. قولهم يدخل من قبل رجلي القبر، يعني يدلى رأسه من قبل رجلي القبر، قالوا الحكمة في ذلك حتى لا يتحرك بطنه ويخرج منه شيء، فإذا أدخل هكذا ووضع في القبر كان هذا أقرب إلى أن لا يخرج منه شيء. أما قولهم لا يدخلون القبر شيئا مسته النار فذلك من باب التفاؤل، مثلوا بالآجر لأنه مسته النار فيمنعون أن يدخل فيه شيء من الآجر، ومثله أيضا في هذه الأزمنة البلاط والبلوك لأنه مما مسته النار فلا يدخل في القبر. لكن هل يجوز جعله على ظاهر القبر أن يجعل النصائب من البلاط؟ يظهر أن ذلك جائز، لأن القصد المنع من إدخالها في القبر، وأما جعلها بارزة ظاهرة فلا، لا مانع من ذلك. ذكروا أن أبا موسى أوصى بقوله لا تتبعوني بجمر، رواه ابن ماجه وكأنه للتفاؤل لا تتبعه النار. وذكر النخعي من أصحاب ابن مسعود قال كانوا يكرهون الآجر في القبر. إذا قال كانوا فهو يريد بذلك أصحاب ابن مسعود. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، كانوا يكرهون الآجر في القبر. كلمة في القبر دليل على أنها في جوفه، يعني لا يطم اللحد بالآجر ولا بالبلاط بل بالحجارة أو باللبن المعتاد. ذكرنا أن الزيادة في التكبير لا تستنكر، فالذي كبر خمسا هو زيد بن أرقم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها. كذلك حذيفة كبر خمسا كما رواه الإمام أحمد ولم ينكر ذلك عليه. وكذلك علي بن أبي طالب لما مات سهل بن حنيف كبر عليه ستا وقال إنه كان بدريا. كذلك علي أيضا كبر على أبي قتادة سبعا وذلك وقال إنه شهد بدرا. وروى الحكم بن عتيبة قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. كل ذلك دليل على جواز الزيادة على التكبير على الأربع، حيث أن الصحابة فعلوا ذلك. بعد الدفن يجوز الصلاة على القبر. قيل إن ذلك جائز لمن لم يصلي عليه قبل. قصة المرأة التي ماتت وكانت تقوم المسجد، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فصلى عليها، وقال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليهم أو بالصلاة عليهم. فاستحبوا أن يصلي على القبر من فاتته الصلاة عليه. حدده بعض الفقهاء بشهر لقصة أم سعد لما ماتت وهو غائب أتى بعد شهر أجاز له أن يصلي عليها، ولكن الصحيح أنه لا تحديد، بل يجوز أن تصلي عليه ولو بعد شهرين أو بعد أشهر. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، لكن صلاته عليهم دعاء، وذلك لأنهم شهداء ومعروف أن الشهداء لا يصلى عليهم ولا يغسلون، بل يدفنون في جلودهم في ثيابهم بعد نزع السلاح والجلود عنهم. ولكن صلى عليهم بعد 8 سنين من باب الدعاء لهم. بعد ذلك تسن التعزية. ورد في حديث من عزى مصابا فله مثل أجره، أي أن الله تعالى يثيبه كما يثيب ذلك المصاب بصبره على مصيبته، هذا اللي يعزيه يسليه ويحثه على التحمل ويحثه على الصبر ويرغبه في الأجر، فله بذلك أجر. منهم من يحددها بثلاثة أيام ويقول لا يعزى بعد الثلاثة، فإنه الحال هذه يذكر بالميت، وربما يكون ذلك تجديدا في حزنه. ولعل الأقرب أنه يجوز أن يعزي، إذا مثلا لم تستطع أن تعزيه في الثلاثة الأيام فعزيته في الرابع أو في الخامس لا بأس، حتى ولو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر، تحثه على الصبر وتحثه على التسلي وترغبه في الاحتساب وطلب الأجر من الله زيادة على الدعوة للميت، أن تقول له جبر الله مصابك وأحسن عزاءك وأعظم أجرك وغفر لميتك، وتقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، أو تقول إن في الله عزاء من كل فائت ودرك من كل هالك، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، وتحثه على الاسترجاع، تذكره بقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد في بعض الأحاديث ما من مسلم تصيبه مصيبة فيتذكرها فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله أجرها وقت الإصابة، أو كما في الحديث، ما يدل على أنه يجدد له الأجر عند إذا تذكرها فأحدث استرجاعا. فحديث من عز مصابا مروي في السنن عن ابن مسعود، وفيه الحث على التعزية إذا كان يحصل له الأجر. في هذه البلاد تعرفون اتساعها وتباعد أطرافها، وقد يتباعد الإخوان فيكون أحدهم في شمال البلاد والآخر في جنوبها، والآخر مثلا في شرقها والآخر في غربها، فإذا حصلت مصيبة فمن المشقة أن تذهب إلى الشمال ثم إلى الجنوب ثم إلى الشرق ثم إلى الغرب، فلا مانع من أن يجتمعوا في بيت أحدهم أو في بيت الميت حتى يقصدهم المعزي فيجدهم جميعا ويعزيهم ويحصل على الأجر وعلى التسلية. هذا لا مانع منه، لكن يشكل علينا الحديث الذي في المسند والسنن عن جرير البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، لكن فسر الاجتماع بأن المراد به اجتماع أهل البلد كلهم كما يفعل في بعض البلاد، لما تميت اجتمع أهل البلد قد يكونون مئة، قد يبنون لهم صوانا لا يتسع لهم البيت، ثم يتوافد إليهم أيضا أهل القرى الأخرى ويكلفون أهل الميت بأن يصنعوا الطعام من هنا ومن هنا، ويكون الطعام غالبا من مال الأموات من مال الميت، وقد يكون للميت أيضا أطفال وأيتام. هذا هو الذي نهي عنه. فأما اجتماع أولاد الميت أو إخوته في بيت واحد وقت العزاء يأتيهم المعزي وينصرف ولا يبقى إلا هم، فنرى أن ذلك لا محذور فيه إن شاء الله. بعد ذلك زيارة القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وسبب ذلك مخافة الغلو، لأنهم في الجاهلية يغلون في الأموات ويصرفون لهم شيئا من حق الله، فنهاهم عن زيارة القبور في أول إسلامهم وبعدما وقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا حق الله، رخص لهم في الزيارة. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فبين الحكمة، أن الحكمة في زيارة القبور أنها تذكر الآخرة، ومن الحكمة أيضا الدعوة للأموات، إذا زارهم الزائر فإنه يزودهم بدعوات، يسلم عليهم ويزودهم بدعاء. ثم علمهم صلى الله عليه وسلم دعاء يدعون به إذا زاروا القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، لأن مقابر المدينة كانت في بقيع الغرقد. الحاصل أن هذه الزيارة لأمرين: تذكر الآخرة والدعوة للأموات. هكذا ورد الإذن بعد المانع. استثني من ذلك النساء، فلا يزال المنع باقيا في حقهن. ورد حديث أبي هريرة وغيره في المسند والسنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ورد أيضا بلفظ: لعن الله زائرات القبور، عن جماعة من الصحابة. هذا دليل على منع النساء من الزيارة. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى نساء خلف جنازة فقال لهن: هل تدنين في من يدلي؟ قلنا: لا. فقال: هل تدهن في من يدهن أو كما قال؟ قلنا لا. فقال أرجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كن تؤذين الأموات وتفتن الأحياء. يعني لستن ممن يجهز، ولستن ممن يحمل الموتى، ولستن ممن يدليه في القبور، فلا تتبعوه وارجعوا. أرجعنا. وفي حديث آخر في المسند والسنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فوقف حتى وصلت، فقال من أين أتيت؟ فقالت أتيت من أهل بيت عزيتهم في ميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. فقالت معاذ الله وقد سمعتك تنهى عن ذلك. فقال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وهذا تشديد يدل على أن المرأة لا تشيع الجنائز ولا تبلغ إلى أدنى المقابر، والكداء هو طرف المقبرة. وبهذا القدر نكتفي بهذا عن فيما يتعلق بالجنائز، ونبدأ بالزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ذكروا أنها قرنت معها في نحو 60 موضعا، كلما ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة، فهي قرينة الصلاة. وسبب قرنها أن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن، فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، والإنسان عليه أن يتعبد بالعبادة البدنية والمالية. ثم لآكديتها ورد الأمر بالقتال على تركها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فذكر الزكاة. وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلا بد من التوبة ومن الصلاة ومن الزكاة، هكذا ذكر الله تعالى. لأجل ذلك قاتل الصحابة مانعي الزكاة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منع كثير من الأعراب الزكاة، وقالوا إنها خاصة بمحمد فلا تعطى لغيره، واستدلوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا لا نعطيها من ليست صلاته سكنا لنا. ف لما أراد أبو بكر قتالهم خالفه في ذلك بعض الصحابة كعمر، واستدلوا بالحديث المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر إلا بحقها، فإن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فوافقه الصحابة وقاتلوه حتى رجعوا إلى الإسلام ودانوا به كله ولم يتركوا منه شيئا. ثم ذكروا الزكاة شروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. فإن كان المالك ليس حرا فلا زكاة عليه، لأنه لا يملك، العبد وما يملك لسيده، فالمال الذي في يده يزكيه سيده. ولا زكاة على الكفار لأنهم مطالبون بشرطها وهو الإسلام. ولا زكاة على من ليس له نصاب، الذي ملكه أقل من نصاب لا زكاة عليه. وقد قدرت الأنصبة في الأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا تقدير للأنصبة. جعل نصاب الإبل خمس زود، الخمس من الإبل، وجعل نصاب الأوساق التي هي المكاييل الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل صاعنا إلا أنه ليس له علاوة، أي فهو أقل من صاعنا بالخمس وخمس الخمس. خمسة أوسق ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، وقدره بالصاع هذا نحو 270 أو تقريبا أو قريبا منها. وخمس أواقي، الأواقي من الفضة، والأوقية 40 درهما، خمس أواقي 200 درهم. هكذا قدرت الأنصبة في هذا الحديث. ولا بد من استقرار الملك، ومعنى استقراره أن يكون ثابتا ملكه عليه، فإذا كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. مثاله صداق المرأة قبل الدخول عرضة للسقوط، يمكن أنها تطلق قبل الدخول فلا تملك إلا نصفه، يمكن أنها ترتد فيرجع إلى صاحبه، فلا بد من استقرار الملك وثبوته. ومثلوا أيضا بمال الكتابة، إذا كان لك عبد ثم إنك بعته نفسه بعشرة آلاف، فهذه العشرة الآلاف دخلت في ملكك ولكنها غير مستقرة، لأنها عرضة للسقوط إذا عجز العبد وعاد رقيقا سقطت عنه وسقطت لك هذه الدراهم والدنانير. اشترط بعضهم في الزكاة بعض شروط الصلاة: البلوغ والعقل. فقالوا: لا زكاة لمال المجنون لأنها عبادة وليس منها العبادة، ولا زكاة لمال الصغير كاليتيم ونحوه لأنه لم يكلف. هكذا قال الحنفية. والصحيح أن فيه زكاة، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالمال لا تتعلق بالمالك. فإذا كان المالك مسلما ومن المخاطبين بشعائر الإسلام فإنها تلزمه الزكاة يخرجها ولو لم يكن رشيدا. لو كان سفيها محجورا عليه، وكذا لو كان صغيرا كاليتيم ونحوه فلا تسقط الزكاة، لا بد من الاتيان بها لأنها تتعلق بالمال. وقد روى الترمذي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مال يتيم فليتجر به ولا يتركه تأخذه الزكاة تأكله الزكاة. فقوله من كان عنده مال يتيم يراد به من كان وليا على مال اليتيم، فلو يجمد هذا المال بل يجعله في تجارة، إما أن يتاجر به وإما أن يعطيه من يتاجر به بجزء من ربحه. كذلك أيضا روى الإمام مالك عن عمر رضي الله عنه قال: اتجروا بأموال اليتامى ولا تدعوها تأكلها النفقة والزكاة. ولا شك أن عمر من الخلفاء الراشدين الذين عرفوا الحكم وعرفوا الأحكام. وكانت عائشة رضي الله عنها عندها مال لأولاد أخيها، أخوها محمد لما مات خلف أيتاما، فكان مال الأيتام عندها وكانت تتجر فيه، معنى أنها تبيعه بأرباح أو توكل من يبيعه ثم تتجر فيه وتخرج زكاته. وهكذا روي عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وعلي وجابر وغيرهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة من أموال اليتامى، لأن الزكاة تتعلق بالمال، ولأن الفقراء ينظرون إلى المال لا إلى المالك، فيعتقدون أن لهم حق في هذا المال الذي يشاهدونه، فلا بد من إخراج زكاته. وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه، ومنهم الحنفية، وقالوا إن الزكاة تتبع الصلاة، فإذا كان ليس عليه صلاة فليس عليه زكاة لأنهما قرينتان. واستدلوا بما روي عن ابن عباس قال لا يجب في مال الصغير الزكاة حتى تجب عليه الصلاة، ولكن هذا الأثر رواه الدارقطني بسند ضعيف لا يثبت مثله. واستدلوا أيضا بما روي عن ابن مسعود أنه قال استصلحوا أموال اليتامى ونحو ذلك فإذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها، قولوا لهم قد وجبت فيها الزكاة كذا وكذا سنة، إن شاءوا أخرجوها وإن شاءوا لم يخرجوها بعد التكليف. وهذا الأثر أيضا ضعيف، الأثر الذي عن ابن عباس. والقول الصحيح أنها تجب في أموال اليتامى كما تجب في أموال غيرهم، وأن وليهم هو الذي يخرجها هو الذي يتولى إخراجها. ولا شك أن الولي مطالب بالإصلاح والاستصلاح، فهو يحفظ لهم، وإذا فرط غرم ما تلف بتفريطه، كما أنه يحفظ لهم ويتجر لهم فكذلك ينفق عليهم نفقة بالمعروف بلا إفساد وبلا تقتير، فهو الموكل عليهم، فعليه أن يخرج الزكاة من أموالهم كما يخرجها من زكاة من أموال غير من أمواله هو. وبكل حال فالأصل أن الزكاة حق مالي متعلق بالمال، والمخاطب به الوكيل عن الأموال. اختلفوا في تعجيل الزكاة هل يجوز أم لا، وإذا جاز هل يستحب أم لا، وإذا جاز مطلقا فكم يعجل المدة. المشهور أنه يجوز للمناسبة. ما صفة المناسبة؟ إذا مثلا رأيت أمرا يحتاج إلى أن يصرف فيه ولا تستطيع أن تصرف فيه إلا من الزكاة، وتخشى أنك إذا لم تصرف فيه هذه الزكاة استبد به غيرك وفاتك الخير في هذا المشروع، فإنك تعجل الزكاة. فإذا رأيت مثلا يتامى ومساكين وفقراء اشتدت حاجتهم ووقعت بهم أزمة شديدة ووقعوا في حالة حرجة إما لديون تراكمت عليهم وإما لضيق ذات يد وإما لقلة كسب أو قلة عيش، فهم بحاجة إلى أن تدفع عنهم هذه الشدة، والذي يدفعها يكتسب فيهم أجرا كبيرا، فتغتنم هذا الوقت وتقول أريد الأجر أغتنم الفرصة أجعل فيهم هذه الصدقة، ولو لم تجب الآن ولكنها سوف تجب فأعجلها حتى أحظى بتفريج كربهم، فإن من نفس عن مسلم أو من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فتخرج فيهم الواجب عليك أو على إخوتك مثلا، وتحظى أيضا بتفريج الكربة. وإذا عرفنا أنه جائز لمثل هذا السبب فقيل إن الجواز يختص بوقت الحاجة كما ذكرنا ولا يستحب، وذلك لأنه قد تزول حاجته قبل حلولها، حاجة هذا المسكين قد تزول قبل وجوبها. وإذا حصل فهل يعيدها أم لا؟ مثلا زكاتك تجب في رمضان ورأيت في هذا اليوم فقيرا ذا حاجة فأعطيته زكاتك مثلا 1000، ولما جاء رمضان وإذا هذا الفقير قد استغنى وقد كثر ماله وأثرى وأصبح من غير أهل الزكاة، فهل تقول أنا الآن وجبت علي الزكاة ما وجبت إلا في هذا الحال، وزكاتي قد أخذها هذا الرجل وهو الآن ثري ليس من أهل الزكاة سوف أعيدها وأستردها منه؟ الصحيح أنه لا يجوز ذلك ولا يلزم، بل إذا حال الحول، إذا تم الحول وزكاتك قد دفعتها قبل النصف سنة والذي أخذها أصبح غنيا ليس من الفقراء ولا من أهل الزكاة أجزأتك، لأنه وقت الدفع كان من أهلها، وقت استلامه لها كان مستحقا لها من أهلها، فلذلك يعني لا يؤمر بالإعادة. وفي هذا حث للأثرياء على تفريج الكربات، فإنه غالبهم يخرجون الزكاة في رمضان، ولكن قد يعرض مثلا ابن سبيل في وقت من الأوقات في شهر محرم أو في شهر صفر ولا يجد من يفرج عنه ولا يستطيع أن يتحمل ويصبر إلى شهر رمضان، فيقول من يتصدق علي وله الأجر، من يوصلني إلى أهلي. فأنت مثلا إذا قدمت الزكاة وأعطيته وما يوصله إلى أهلي فقد اكتسبت خيرا وحصلت على أجر. كذلك لو كانت زكاتك تجب في رمضان ورأيت في هذا الشهر إنسانا قد ضيق عليه وقد اشتدت حاجته وطالبه الغرماء وأهل الديون وهددوه بالشكاية وبالسجن، وإذا لم تفرج عنه فإنه سيسجن ويؤذى ويعذب، وزكاتك تقدر أن تخلصه فعجلت زكاتك وأعطيته هذا أعطيتها هذا المسكين الفقير الذي عليه دين قد استغرق ماله أو زاد والذي قد هدد بالسجن وبالغرامة وما أشبه ذلك حتى تخلصه، فإنه إما أن يسجن وإما أن يضطر إلى أن يبيع أثاث منزله أو يبيع بيته أو يبيع سيارته التي يتنقل عليها ولا غنى له عنها لأجل أن يتخلص من هذه الأزمة ومن هؤلاء الغرماء الذين اشتكوا مطالبين بحقوقهم. فعلى هذا لك الحق في أن تقدم هذه الزكاة قبل حلولها وتكتسب بذلك أجرا. قد استدلوا على ذلك بما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتاجنا فأقرضنا العباس صدقة سنتين. كأنه كان اشتدت حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أناسا محتاجين واشتدت طاقتهم، فطلب من العباس تعجيل صدقته فأعطاه صدقة سنتين. فلما أرسل عمر ومن معه يجمعون الزكاة، وقالوا: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. قال: ما ينقم ابن جميل لأنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر: أما علمت أن عم الرجل صنف أبيه؟ فأخذ من هذا أنه تحمل صدقة سنتين علي ومثلها معها، أي أنه كان قد تعجل صدقة سنتين. هذا دليل من استحب يعني تعجيلها عند الحاجة وعند وقوع أزمة أو نحو ذلك. ثم ذكروا أن ذلك لا يستحب إلا عند الضرورة والحاجة، وإلا في الأصل بقاء الزكاة حتى يتم النصاب أو حتى يتم النصاب حولا، وذلك لأنها إنما تجب كل سنة. من شروط وجوبها تمام الحول، فإذا عجلها فكأنه عجلها قبل أن تجب عليه. ذكرنا أن شروط وجوبها خمسة، ومنها مضي الحول. وماذا يستثنى من مضي الحول؟